اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم بهذه المناسبة السعيدة، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا ببركاتها. أعوذ بالله السميع العليم من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، ومن شر الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على
محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأغثنا بحقهم. لم تتسم حياة أحد من حيث وفرة الأحداث وعظمة الأمواج كما اتسمت حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم يتصف أحد بشخصية أو لم تتصف شخصية بمثل ما اتصف به النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. لم يستطع أحد أن يغير في بيئته ثم في أنحاء العالم في مدة زمنية قصيرة وفي مساحة وسعة كما غير الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. لذلك أبدى الباحثون غربيون أو شرقيون اندهاشهم من شخصية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. كيف استطاع الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله في مدة زمنية لم يكد يمر عقد ونصف أن يغير بيئة كالبيئة التي كانت أو كان يعيش في وسطها رسول الله صلى الله عليه وآله؟ بيئة مثل هذه البيئة التي كانوا يعيشون فيها، البيئة الجاهلية، عندما نقرأ السيرة وعندما يقرأ الغرب والشرق سيرة الرسول صلى الله عليه وآله يقرؤون قبل ذلك حالة المجتمعات قبل الإسلام، قبل بعثته صلى الله عليه وآله، لذلك يكتشفون عظيم الإنجاز الذي قام به. أريد أن أقف هذه الليلة في ذكرى ولادته على الجهد الذي بذله الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله في تغيير هذا المجتمع، وكيف عانى، وما هو واجبنا أمام هذا الجهد الذي قام به صلى الله عليه وآله. المجتمع، إذا أردنا أن نعرف حال المجتمع الذي كان عليه أو حال المجتمع الذي كان قبل بعثة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، علينا أن نبحث أو نفتش في مصدرين. المصدر الأول، القرآن الكريم تحدث عن حال العرب والجاهلية قبل الإسلام، وما صدر عن أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة في أكثر من خطبة عندما تحدث عن أحوال العرب والعالم قبل بعثة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وكيف آلت الأمور بعد ذلك. من ضمن الأمور التي كان يعاني منها أو كان يعيشها العرب والعالم قبل بعثة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنهم كانوا يشركون في عبادتهم، كانوا يعبدون الأصنام والأوثان، يعبدون النجوم، بالإضافة إلى ذلك كانت تهيمن عليهم الخرافات التي تكبل عقولهم. بالإضافة إلى ذلك الفساد الأخلاقي المنتشر، الزنا والعياذ بالله، اللواط، البغاء، والخمر والميسر وما أشبه ذلك مما ورد ذكره في القرآن الكريم. كانوا يئدون البنات، وهذه عادة قبيحة أنكرها القرآن الكريم بصريح العبارات، ووعد عليها بالعذاب في الآخرة، بحيث أنه إذا بشر أحد بأنثى ولدت له أنثى كان يتضايق، ظل وجهه مسود وهو كظيم كما يعبر عنه التعبير القرآني. وأد البنات يعني دفن البنات، دفن المولودة عندما تولد وهي على قيد الحياة، يحفرون لها حفرة ويدسونها في الحفرة وهي على قيد الحياة ويهيل عليها التراب. حتى ورد أن بعض الذين كانوا يقومون بهذا الفعل سئل بعد الإسلام، يعني بعد البعثة، بعد أن جاء الإسلام، سئل عن كم وأت من البنات، ذكر عددا يفوق 40. وقد كانوا يفعلون لذلك مراسيم، بحيث أنه إذا واحد ولدت له مولودة يأمر أمها بأن تزينها وتهيئها. عادة البنت تزين وتهيئ عندما تزف إلى عريسها. هؤلاء كانوا منذ أن أو حين من حين ولادة هذه البنت، منذ أن يبشر بولادة بنت، يقول لهم زينوها وهيئوها وتقام لها مراسيم إلى أن تدس في التراب، وهذه عاقبتها عظيمة عند الله عز وجل، وسوف يحاسب عليها في الآخرة حسابا شديدا. بل كانت المرأة في زمن الجاهلية محرومة من كافة الحقوق الاجتماعية، ومن ضمن هذه الحقوق والتي اليوم يحاسب بها الإسلام ويحاسب ويشن الهجوم على الإسلام بها بأنها محرومة، أو أن الإسلام ظلم المرأة في حق الإرث. أصلا في ذلك الزمان، في زمن الجاهلية قبل البعثة، كانت المرأة معدومة من الحقوق، محرومة ومعدومة من الحقوق الاجتماعية، منها حق الإرث، بل عدها المثقفون كالحيوانات، تباع وتشترى أو جزء من أثاث البيت. هكذا كانت حياة الجاهلية قبل الإسلام. بعد كان النهب والسلب هي سمتهم، يعني إذا واحد يتمشى في حال سبيله سلبوه أو نهبوه هذا أمرا عاديا. وكانت الأمية، هذا على المستوى الأخلاقي، على المستوى الثقافي والعلمي كانت المستوى العلمي معدوم. على المستوى العلمي يقال بأنه في مكة وفي المدينة لم يتجاوز عدد الذين يقرؤون ويكتبون سوى 17 أو 10 في كلا المدينتين. انعدام، يعني ممكن أن يوصف هذا الوضع بالانعدام الأخلاقي والمجتمع الوثني آنذاك. مجتمع كهذا تعود على مثل هذه الأمور، يأتي رجل يؤمر من قبل الله عز وجل بقيام ثورة، هذه الثورة إلهية ضد الوثنية والشرك، ليمحي آثار الوثنية والشرك. فاستطاع الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله بمدة زمنية قصيرة جدا تبعث على الاندهاش والدهشة والعجب، كيف استطاع أن يفعل ذلك؟ شلون استطاع الرسول أن يفعل ذلك؟ إذا جئنا إلى سيرته وجدنا بأنه قام بذلك بجهد وسعي قد بذله وآثر وأثر ذلك على راحته. شلون؟ التفتوا معي، الرسول صلى الله عليه وآله قبل البعثة كان يعيش حياة راحة، ينتمي إلى أسرة من أعرق الأسر في قريش، كان محل فخر واعتزاز واحترام من قبل أسرته ومن قبل جماعة، حتى في ذلك الزمان في الجاهليين كانوا يحترمون الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، لأنهم لم يجدوا فيه تلك النزوات التي هي موجودة في الشباب آنذاك، اتباع الشهوات والانحرافات والميل إلى الدنيا، لم يجدوا في شخصية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله منذ نعومة أظافره هذه المواصفات أو الميولات التي كان يميل إليها الشباب، فكانوا يحترمونه، كان موضع احترام واعتزاز، حتى عرف وكما تعرفون بالصادق الأمين. بالإضافة إلى ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله أو تزوج الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله من أعظم النساء في ذلك الزمان وأثرى النساء، والتي تقدم لها أكبر وأكثر رجال من قريش من حيث السمعة ومن حيث المكانة الاجتماعية آنذاك، فرفضتهم إلى أن تزوجت الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وجعلت الأموال يعني أموالها تحت تصرفه صلى الله عليه وآله، فكان ثريا. ولكن بعد أن أمره الله عز وجل بأن يقوم بالثورة الإلهية ضد الوثنية وأن يصدع بأوامره بالتبليغ، انقلب الأمر على عاقبه، تغيرت أوضاعه رأسا على عقب. ذلك الرجل الذي كان محترما في قومه أصبح يقابل بالسخرية والتكذيب والاستهزاء بعد أن كان يوصف عندهم بالصادق الأمين، والأذية بعد أن كان محترما في قومه. الكل قد انقلب عليه، أقرب المقربين إليه عائلته، ومن ضمن عائلته أبو لهب الذي عمه أبو لهب، الذي كما يروى أنه مر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله في السوق في الرواية، وقد جمع الناس وقال لهم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يقولون: فرمي رسول الله صلى الله عليه وآله بحجر فأدمي، وقيل له: لا تصدقوه، كذبوه. فلما سمعوا صوت هذا الرجل قالوا: أوليس هذا، إشارة إلى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، أوليس هذا من بني عبد المطلب؟ قالوا له: بلى. أوليس هذا عمه؟ قالوا: نعم. أقرب الناس إليه، من أقرب الناس من أسرته، تأذى رسول الله صلى الله عليه وآله. الشخصية إذا كانت محترمة في قومها في مجتمعها وتتعرض إلى الاستهزاء والمهانة والسخرية، يؤثر ذلك في قلبها، يؤثر على مشاعرها. لذلك ورد عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أنه قال: ما أوذي أحد مثلما أوذيت. تعرض رسول الله صلى الله عليه وآله لأنواع من الاغتيالات. يروى بأنه كان يصلي في الكعبة، جاء عقبة بن أبي معيط أو معيط فلف ثوبه على رسول الله صلى الله عليه وآله وخنقه وكاد أن يقتله. بعد كان رسول الله صلى الله عليه وآله أو مر أحد أصحابه فوجده أو فوجد قوم من قريش يضربون الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله حتى أغمي عليه، كل ذلك لأنه كان يدعو إلى الوحدانية وينبذ الشرك والوثنية، بل أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله كان يوم من الأيام يصلي، وكان هناك قوم من قريش يجلسون عند الكعبة، وكانت هناك سلا جزور يعني كرش الناقة أو ساخ من بطن الناقة، قد ذبحت هذه الناقة بالأمس كانت موجودة. فقال جماعة من قريش، قام أحدهم قال: من يضع هذه على محمد صلى الله عليه وآله؟ فقام عقبة بن أبي معيط قال: أنا. وهذا أذى الرسول كثير، أذى رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الشخص كثير. فقال: أنا. فأخذ هذه الأوساخ والرسول في حالة سجود فوضعها على كتفه صلى الله عليه وآله، فجاءت فاطمة سلام الله عليها وأزاحت ذلك تلك الأوساخ من عليه، فقام الرسول صلى الله عليه وآله وأزاح ما بقي، ودعت فاطمة ودعا رسول الله صلى الله عليه وآله بدعاء. هذا شيء من الأشياء. طبعا في بداية دعوته قد حوصر حصارا اقتصاديا واجتماعيا، كانت بطن الرسول وبطون الذين معه آمنوا معه تتضور جوعا، لدرجة أنه وصل أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله يقول: مر علينا 30 ليلة أو أكثر أنا وبلال لم نجد شيئا يؤكل، أو مما يأكله ذو كبد، يعني مما يأكله الإنسان، ما وجدنا شيء. كل ذلك بسبب تبليغه للرسالة التي أمره الله عز وجل بها. هذا جهد الرسول الأكرم صلى الله، أو شيء من جهد الرسول صلى الله عليه وآله والعقبات التي واجهها. بذل جهدا في مدة زمنية قصيرة جدا، بحيث أن خديجة روي عنها أنها قالت: عندما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله ترك كل راحة وأخذ يدأب بالعبادة والعمل ليل نهار، فقلت له: ألا تستريح؟ ألا تنام؟ قال لها: قد ولى عهد النوم يا خديجة. القرآن يخاطبه، يدلل على الجهد الذي بذله الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، يقول له من باب الشفقة على نفسه والرأفة بها: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إذن خلاصة القول في الوقت الذي يعني شارف على الانتهاء، أريد أن أقول بأن الرسول بذل جهدا كبيرا لأجل أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، إلى أن وصلنا نحن في هذا اليوم إلى عصرنا هذا بنعمة الإسلام، ننعم بهذه النعمة العظيمة، ونحمد الله عز وجل أن جعلنا من أمة رسول الله صلى الله عليه وآله. ما هو المقابل في مثل هذه الليلة؟ لماذا ندعو؟ ماذا يريدون؟ ماذا يراد لنا أن نقابل هذا الجهد؟ أولا، الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله لاعتقاده التام بالهدف الذي كان ينشده تعرض لما تعرض إليه، لم يفكر ولو لحظة واحدة بأن يتراجع عن دعوته وعن هدايته للناس، ما فكر. احنا اليوم في مجتمعاتنا البعض يواجه بعض الانتقادات، بعض اللي هو الانزعاجات. خب احنا اذا ما نطلع برا في الخارج، مو كل الناس كلهم بيعجبهم كلامنا، بيعجبهم تصرفنا. في ناس يمكن يعجبهم ذلك، في ناس يمكن ينتقدون، في ناس يمكن يسخرون، في ناس يمكن يستهزئون. هذا أمر طبيعي. الرسول الأكرم يعلمنا درس: إذا كان اعتقادك اعتقادا جازما بما تقوم به وتنشد هدف، وتعرضت إلى أذية أو انتقاد، لربما ذلك يؤثر في مشاعرك. يمكن هذا يؤثر في مشاعرنا، احنا إنسان بشر، الإنسان يتأثر من الخارج، من أذية الخارج، ولكن لا يمنع كذلك من أن تتراجع عن هدفك. البعض اليوم يتعرض إلى أذية، تشوفه يترك المأتم، يترك المسجد، يترك مثلا العمل الذي يقوم به في خدمة الإسلام. ليش تترك هذا العمل؟ يقول والله أذوني، ما فيهم خير، ما شكروني، لم يقوموا بكذا وكذا إلى آخره، خلني أترك أحسن لي. وش لي بأذية له روحي وأجر المتاعب إلى نفسي؟ يقعد في بيته ويقفل عليه حاله. لا، هذا ليس أمرا صحيحا، هذا عند ضعف في إيمانه وفي اعتقاده. هذا لم يكن الرسول صلى الله عليه وآله كذلك. هذه نقطة. نقطة ثانية، حاول القوم من بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى يومنا وإلى نهاية أيامنا، إلى نهاية الدنيا، يحاولون أن يضيعوا هذا الجهد وأن يرجعوا الناس إلى جاهليتهم الأولى. بعد رحيل الرسول أرادوا أن ينقلبوا عليه، فعلوا بابنته الزهراء ما فعلوا، ولكن الزهراء سلام الله عليها تصدت لهذا المخطط، يعني حافظت على الجهد. أمير المؤمنين تصدى إلى ذلك، حافظ على الجهد. الحسن والحسين بما بذله سلام الله عليه حافظ على هذا الجهد. كل هذا أريد أن أسير بسيرة جدي رسول الله، يعني ماذا؟ يعني أريد أن أحافظ على الجهد الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وآله، لا أريد أن أضيع جهود الرسول الأكرم. يريدون أن يرجعونا إلى الجاهلية؟ لا، هيهات أن نرجع إلى تلك الجاهلية، أعزنا الله وأكرمنا بالإسلام، كيف نعود إلى الجاهلية؟ إلى يومنا هذا يراد لنا أن نرجع إلى الجاهلية. تشوف انحرافات عقائدية، انحسار أخلاقي، تمييع في ظل التطور الاجتماعي، تطور الوسائل الاجتماعي، يراد بث له التمييع الإعلامي وانتشار الفساد في كل مكان بشتى صوره، تفنن في انتشار الفساد، تفنن في إلقاء الشبهات على الإسلام. لذلك تشوف بعض الذين ما عندهم وازع ديني، تشوفهم يميلون إلى هذا الأمر وينحرفون أخلاقي، انكباب على حب الدنيا. الرسول صلى الله عليه وآله من أعدى أعدائه الدنيا، لا يجتمع أن يحب الإنسان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله والدنيا في قلبه، ما يصير. تحب الرسول تحب عدوه، ما يصير. تحب أمير المؤمنين تحب عدوه، ما يصير. اليوم مع الأسف غلبت الدنيا على مجتمعاتنا، على أنفسنا، لدرجة بأننا الرسول يريد أن ينشئ أسرة صالحة، يعني الأمة تنشئ أسرا صالحة وراقية، تثقل الأرض بكلمة لا إله إلا الله، تدعو إلى الخير والسعادة. تشوف أسر تنتمي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني تقول بنبوته، متشتتة متنافرة. الرسول لما تجي إلى حياته الزوجية، ولا واحدة من زوجاته قالت بأن الرسول قد خالف أمرا أو أساء أدبا، وحاشا لرسول الله صلى الله عليه وآله أن يقوم بذلك. ولم نسمع بأنه آذى ابنته الزهراء سلام الله عليه، بل كان يوقرها، يحترمها. مو بس يبى يقول هذه الزهراء مكانتها عظيمة، لا، يبى يبين كيف يتعامل الإنسان مع ذريته، مع أهله. خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. اليوم البعض مع الأسف في ظل هذه التطورات تشوفه منشغل عن أبنائه. الذي يقوم أبنائه من؟ الذي يقوم الأبناء مو الأب والأم. اليوم الذي بعض الأسر الذي يقوم الأبناء هي الأجهزة الإلكترونية. خب، مو هذا يعني أن ما نواكب التطور ونعطي أبنائنا أجهزة إلكترونية؟ لا، المقصود من الذي يصنع الولد، هذا الجهاز أم أنت؟ واحد ما يبى ولده يأذي، يبى ينشغل بنزواته ورغباته، يقول أنا، والأم بعد تبى تنشغل برغباتها ونزواتها، يقول أنا الآن حتى لا يؤذيني ولدي، ما يخليني أرتاح. بعض الأبناء ما نخلونا نرتاح، زين ناخذ راحتنا. فلذلك خلنا نشتري لهم هذا الجهاز، وخلي عند الجهاز لا حسيب ولا رقيب هو الذي يقوم ابنه. والمشكلة تجي بعدين، أغلب المشكلات التي هي في العالم اليوم تراجع مستوى دراسي سببه المشكلات التي يعيشها هذا الولد والاضطرابات النفسية في الأسرة، الإرهاب الخارجي من العنف، مشوهن دواعش وغير دواعش، هذا لين كانوا يعيشون بيئة سيئة في أسرهم، وهذا من الشيء من الطبيعي بأنها ليست سيرة الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم. انطلق من أسرته مجتمع أخلاقي سليم وصحي خارجيا. فلذلك الذي يريد أن يحيي ذكرى ولادة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله لا بد أن يحافظ على الجهد الذي بذله الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله اجتماعيا أخلاقيا وسياسيا كذلك. ما هي إرشادات الرسول صلى الله عليه وآله السياسية الاجتماعية الأخلاقية؟ ينبغي للإنسان أن يسير. عندي شواهد كثيرة ولكن تجاوزت الوقت، وأنا يعني عندي 20 دقيقة فقط ألتزم بهذا المقدار، وأستغفر الله لي ولكم، ونسأل الله عز وجل أن يمن على شيخنا وعلى إخواننا المؤمنين والمؤمنات وأخواتنا المؤمنات بالفرج العاجل بحق الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
نشكر سماحة الشيخ مسلم العرادي، ونتمنى أن نلتقي معه في مناسبات أخرى لننهل من فيض علومه. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. أسعى إليه بأحرفي وتوددي، والشعر يفخر بالولاء الأحمدي، والقلب غنى للخلائق عشقه بعد الصلاة على النبي محمد. اللهم صل على محمد وآل